لأنه يمكنك أن تحكم، أرجوك أن تفعل، يمكنك أن تفعل. هذا الرجاء ليس هو رجاء العبادة. النوع الثاني هو رجاء العبادة، وهو أن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله جل وعلا، أن يطمع في شفائه من مرض، يرجو أن يشفى، يرجو أن يدخل الجنة وينجو من النار، يرجو أن لا يصاب بمصيبة ونحو ذلك. هذه أنواع من الرجاء لا يمكن أن ترجى وتطلب وتؤمل إلا من الله جل وعلا، وهذا هو معنى رجاء العبادة. الرجاء منه ما هو رجاء عبادة، ومنه ما هو رجاء ليس من العبادة، والمقصود ها هنا هو رجاء العبادة. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا النوع من الرجاء امتدح الله جل وعلا من قام به، قال: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فدل على أن هذا الرجاء ممدوحا من رجاه، وإذا كان ممدوحا فمدحه الله جل وعلا فهو مرضي عند الله جل وعلا، فيصدق عليه حد العبادة لأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وهذا من نص هذه الآية داخل فيما يرضاه الله جل وعلا، لأنه أدنى على من قام به ذلك الرجاء. وقوله هنا: فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء تفسر بالملاقات وتفسر بالمعاينة الرؤية، رؤية الله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه بملاقات الله جل وعلا والرجوع إليه، أو فمن كان يرجو رؤية ربه، لأن اللقاء يحتمل هذا وذاك، فهما تفسيران مشهوران عن السلف. قال بعدها: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل أيضا من العبادات القلبية، حقيقته أنه يجمع شيئين: الأول تقوله الأمر إلى الله جل وعلا، الثاني عدم رؤية السبب بعد عمله، والتفويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبيان. العبد المؤمن إذا فعل السبب فهو جزء مما تحصل به حقيقة التوكل، فإنه لا يلتفت لهذا السبب لأنه يعلم أن هذا السبب لا يحصل المقصود ولا يحصل المراد به وحده، إنما قد يحصل المراد به وقد لا يحصل، لأن حصول المرادات يكون بأشياء، منها السبب ومنها صلاحية المحل ومنها خلو الأمر من المضاد، فتم ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات. أول سبب نعلم بما خلق الله جل وعلا خلقه عليه أن هذا السبب ينتج المسبب النتيجة. الثاني صلاحية المحل لقيام الأمر به، أمر المراد. الثالث خلو الأمر أو المحل من المضاد له، مثاله الدواء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدواء فقال: تداووا عباد الله. المسلم الموحد يتناول الدواء باعتباره سببا للشفاء، لكنه ليس سببا أو ليس علة وحيدة، بل لا يحصل الشفاء بهذا وحده، وإنما لا بد من أشياء أخرى، منها من الأشياء أن يكون المحل اللي هو داخل الإنسان باطن متناول الدواء أن يكون صالحا لقبول ذلك الدواء. وهذا معنى قولي أن يكون المحل صالحا. أيضا من العلل التي يكمل بها المراد أن يكون السبب هذا الذي عمل خاليا من المعارض له، وقد يكون يتناول شيء وفي البدن ما يفسد ذلك الشيء فلا يصل إلى المقصود. ومنها وهو الأعظم أن يأذن الله جل وعلا بأن يكون السبب مؤثرا منتجا للمسبب، وهذا يعطي أن فعل السبب ليس كافيا في حصول المراد. من الأمثلة التي نمثل بها كثيرا في هذا الباب غير مثال الدواء، رجل رام ثمرا على سيارة فعد العدة وفعل أسباب السلام جميعا من رعاية مثلا لسكاب حق الحرامي ومن رعاية للإطارات ونحو ذلك، فعل أسباب السلام جميعا وسار على مهل، هذا كل ما يمكنه أن يفعله، لكن هل هذا وحده يحصل السلامة؟ لا يحصل السلامة هذا وحده، فهناك من قد يكون معتديا عليه تأتيك سيارة كبيرة أو قد بدل أسباب السلامة تأتيك في طريقه ويصاب بالمصيبة من جراء ذلك، وهو فعل ما يمكنه أن يفعله، لكن هناك أشياء بيد الله جل وعلا يتم السلامة باجتماعها وليس بهذا السبب الوحيد الذي عمله العبد. لا يجوز للعبد أن يتحلى عن ذلك السبب، لأن ذلك السبب من تمام التوكل، ولكن لا يلتفت إلى السبب. ولهذا قال علماؤنا علماء التوحيد من أئمة السلف ومن بعدهم، الالتفات إلى الأسباب قدح في التوكل، الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، ونحو الأسباب لأن تكون أسبابا قدح في العقل. إذا التفت القلب إلى السبب وأنه ينتج المسبب هذا قدح في التوحيد. لهذا نقول التوكل هو ما يجمع شيئين، أولا تفويض الأمر إلى الله جل وعلا لأن الله هو الذي بيده الملك، الثاني عدم رؤية السبب الذي فعل، يعني لا بد من فعل السبب ويقوم بالقلب عدم رؤية لهذا السبب أنه ينتج المقصود وحده، وإنما يعلم أنه جزء مما ينتج المقصود والباقي على الله جل وعلا، ثم يفوض الأمر إلى الله جل وعلا. هذا ينتج لك أن التوكل عبادة قلبية محضة، توكل عبادة قلبية محضة، ولهذا صار صرفه لغير الله جل وعلا شرك، بمعنى أن يفوض الأمر لغير الله جل وعلا. كما يقول بعض مشايخ الصوفية لبعض مريديهم يقول إذا أصبت بمصيبة فاذكرني فإني أخلصك منها، اذكرني يقوم بالقلب ذلك المتذكر ذلك المذكور، وإذا قام به أنه يخلصه من ذلك الشيء فمعناه أنه فوض الأمر إليه وصار متوكلا على غير الله جل وعلا. حقيقة ما يفعله المشركون في الجاهلية ومن شابههم من بعد. دليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في هذه الآية الأمر بالتوكل، وما دام أنه أمر به فهو عبادة، لأن العبادة ما أمر به من غير استضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وما دام أنه أمر به فهو راض له أن يتوكل عليه، وهذا معنى كونه عبادة. ثم أيضا في هذا الدليل أنه جعل التوكل شرط الإيمان، فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمعنى ذلك أنه لا يحصل الإيمان إلا بالتوكل على الله وحده. أيضا هنا قدم الجار والمجرور فقال وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا، وتقديم ما حقه التأخير في علوم في علم المعاني يفيد الحصر والقصر أو يفيد الاختصار، وهنا يفيدهما، يفيد الاختصار ويفيد الحصر والقصر. فمعنى هذه الآية في قوله وعلى الله فتوكلوا يعني ارسلوا توكلكم في الله، اقصروا توكلكم على الله إن كنتم مؤمنين، خصوا الله بتوكلكم إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية هذا الدليل فيه مركب من نوعي الدليل اللذين ذكرتهما لك من قبل. النوع الأول ما هو إثبات أن هذا الأمر عبادة، الثاني إثبات أن هذه العبادة يجب صرفها لغير الله جل وعلا بدليل خاص، وهو المستفاد من قوله وعلى الله فتوكلوا، وهو المستفاد من قوله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكذلك في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا فيها الثناء على من يتوكل على الله، ففيها الدليل على أن التوكل على الله عمل يحبه الله ويرضاه، ومعنى ذلك أنه من أنواع العبادات. هذا هو توكل العبادة. وهناك شيء آخر ليس من توكل العبادة، وهو التوكيل، وهو المعروف في باب الوكالة عند الفقهاء، وكلت فلانا في أمري، ووكل علي كما جاء في الحديث، ووكل علي عقيلا في خصومة، هذا من باب الوكالة، هو شيء آخر غير التوكل. توكيل والوكالة فهو آخر، أما التوكل فهو عبادة قلبية. يضبط ذلك أن الوكالة فيها المعنى الظاهر، فيها شيء ظاهر، أما التوكل فهو عمل قلبي. بكل حال لهذه الجمل مزيد تفصيل، لكن المقام يضيق عن تفصيله ما يتعلق بهذه الأنواع من العبادات، وتفصيلها في كتاب التوحيد، لأن كل واحدة منها عقد لها باب في كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية فيها المسارعة في الخيرات، الدعاء رغبا ورهبا، ووصفهم بأن حالهم أنهم كانوا خاشعين لله. ففيها أنواع من العبادات خص الشيخ منها بالاستدلال الرغبة والرهبة والخشوع. ووجه الاستدلال من الآية أن الله جل وعلا أثنى على الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم في سورة الأنبياء التي هذه الآية في أواخرها بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني ويدعو لنا راغبين ويدعوننا ذوي رغبة وذوي رهبة وذوي خشوع. وهذا في مقام الثناء عليه، ثناء على الأنبياء والمرسلين، وما دام أنه أثنى عليهم فإن هذه العبادات من العبادات المرضية له فتدخل في حد العبادة. الرغبة رجاء خاص، والرهبة خوف خاص وجل خاص، والخشوع هو التضامن والذل. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني ليس فيها حركة بالنبات، ليس فيها حياة متطامنة دليلة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الخشوع سكون فيه ذل وخضوع. هذا الخشوع الذي هو نوع من أنواع العبادة، وتلك الرغبة، وتلك الرغبة هذه من العبادات القلبية التي يظهر أثرها على الجوارح. لو تأملت أو رأيت حال المشركين عند آلهتهم، حال عباد القبور مثلا عند أوثانهم عند المشاهد، لو وجدت أنهم في خشوع ليس عليه في مساجد لله، ليس فيها قبر ولا قبة، وهذا مشاهد، لأنه يكون عنده وجل خاص رهبة ومزيد رجاء هو الرغبة، وخشوع وتضامن وعدم حركة وسكون في الجوارح والأنفاس وحتى في الألحاق في الرؤية، وهذا كله مما لا يسوغ أن يكون إلا لله. أن المسلم في صلاته إذا صلى فإنه يقوم به الرغبة، يقوم به الرغبة المستفادة من قوله تعالى: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم تفتح له باب الرغبات وباب الرجاء، ومالك يوم الدين يفتح عليه باب الرهبة وباب الخوف من الله جل وعلا، فتأتي عبادته حال كونه راغبا راهبا. والخشوع سكونه وخضوعه وعدم حراكه في صوته وفي عمله، هذا لله جل وعلا في عبادته. فلا، والخشوع يكون بالصوت، يكون بالأعمال، كما قال جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الهمس لا ينافي خشوع الصوت، وهذه حال المصلي حيث حين ينادي ربه جل وعلا، فهو في حال رغبة ورجاء، وفي حال خوف ورهبة، وفي حال خشوع لربه جل وعلا، يزيد هذا في القلب، ربما غلب عليه حتى نال المقامات العالية في تلك العبادة، وربما قل ومعه حتى لم يكتب له من صلاته إلا عشرها أو إلا عشرها. هذا لأنه من أنواع العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها. فإن وجه الاستدلال أن الله جل وعلا أثنى على أولئك الأنبياء وعلى أولئك المرسلين لأنهم ذو رغب وذو رهب وذو خشوع لله جل وعلا. وبالأخص على الدليل العام، وبالدليل الخاص في الخشوع وحده، قال هنا: وكانوا لنا خاشعين. وكما قدمت أن الجار والمجرور هنا قدم على ما يتعلق به وهو اسم الفاعل خاشع، لأن الجار والمجرور كما أثبت لك يتعلق بالفعل أو ما فيه معنى الفعل، وهو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو ما أشبه مصدر ونحو ذلك. وهنا قال: كانوا لنا خاشعين. فصل سبت الكلام: كانوا خاشعين لنا. فلما قدم ما حقه التأخير كان ذلك مفيدا للاختصاص وللحصر وللقصر، كما هو معلوم بعلم المعان. نقف عند هذا وناخذ شيئا من الأصول أو نجيب على بعض الأسئلة ثم نذهب إلى الورقة. يقول متى يكون التوكل شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ التوكل عبادة مطلوبة، التوكل على الله عبادة مطلوبة واجبة. يسأل هو عن التوكل على غير الله، يكون شركا أكبر إذا فوض أمره إلى الله، إذا فوض أمره لغير الله، فوض هذا الأمر نصيبا لوقع فيها أو ما يريد إنجاحها من تجارة أو عبادة أو درس أو نحو ذلك، فوض إنجاح هذا الأمر لغير الله وقام بقلبه هذا التعلق، يكون شركا أكبر. ولا يكون التوكل على غير الله يكون شركا أصغر، إنما هو شرك أكبر. يقول يوجد كتاب باسم حكم تمني الموت وصحته أحكام تمني الموت للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد قرأت هذا الكتاب ووجدت فيه من القصص الغريبة والأحاديث الطريفة، فهل هذا الكتاب فعلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب علما بأن دار نشر المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة؟ هذا سؤال جيد، وإن كان الجواب عليه قد يقول لأن المسألة فيها تحتاج إلى إيضاح وبسط، لكن ألخص الجواب لأن هذا الكتاب ليس للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما الواقع أن الذين أن الجامعة جامعة الإمام رأت أن النسخة هذه التي طبعوا عنها أنها بخط الشيخ رحمه الله تعالى، وعندي صورة منها وهي بخط الشيخ رحمه الله، وقد جلبها العلماء منذ عقود مضت من لندن المذهب البريطاني، جلبوها لا لأنها من تأليف الشيخ ولكن لأجل أنها بخط الشيخ، مجموع كبير بخط الشيخ رحمه الله، جلبوها من هناك وصوروها وأودعوها في المكتبة السعودية بالرياض لأنها بخط الشيخ، والعلماء منذ ذلك الوقت يعلمون أنها ليست للشيخ وإنما هي بخطه، وسيأتي لما كتبها الشيخ، ولهذا لم يسعوا إلى نشرها ولا إلى قبعها. الشيخ رحمه الله تعالى بهذه من جنس المجاميع التي كتبها بخطه، وهي أنه كان يتجول في تجوله في رحلاته، فإذا رأى كتابا وكما تعلمون في ذلك الوقت يصعب شراء الكتب، تكون نسخة عند واحد من الناس فيطلب شراؤها، فالعالم ماذا يصنع؟ يأخذ هذا الكتاب ويختصره ينتخب منه، فهو الذي صنع بهذا المجموع أنه انتخب منه أشياء تتعلق في أوله بأحكام تمني الموت، ثم بعد ذلك انتخب أشياء من هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يحتج بها الخرافيون في بعض مسائل حياة الموتى وتعلق أرواح الأحياء بالموتى ونحو ذلك، أخذها من كتاب للسيوطي مطبوع الآن في أحوال أهل القبور، أخذ هذه الأحاديث لما ليكون على بينة في تخريجها لما قيل أو ردها عليه الخصوم خصوم الدعوة، فهو لم ينتخبها تأليفا وإنما انتخبها انقطاعا حتى يكون على بينة منها، فعادت في أشياء كثيرة مما انتقاه وانتخبه، والذي غرم الذين طبعوه أنه موجود بخط الشيخ رحمه الله تعالى، وقومه بخط الشيخ لا يعني أنه تأليف له، وسموه بهذا الاسم أحكام تمني الموت لأن أول صفحة منه في حكم تمني الموت، فتمني الموت في ذلك الكتاب استغرق صفحة أو صفحتين أو قريبا منها، والباقي كلها من الأحاديث التي ذكرها هذا السائل جزاه الله خيرا، والشيخ رحمه الله كما ذكرت انتخب هذه ليعلمها من كتاب للسيوطي موجود، لو طبقت بين هذه الرساله المدعومه وكتاب السيوطي لوجدت انها نقل عنه حرفا بحرف حديث المتوالية نقلها عنه ليكون على بينة مما فيها من كما لو اشتد فيما لو اشتد بها الفرافيه. ولهذا قال من قال من علماء الحديث أهل الحديث يكتبون كل شيء، يكتبون حتى الموضوعات حتى إذا اشتد بها أحد بينوا له حكمها وبينوا له وجهها. نعم قال هل يقدم السبب على التوكل على الله؟ وما معنى قوله عليه السلام اعقلها وتوكل؟ السبب يكون قبل، تريد امرا من الامور تفعل السبب الذي يحصل المسبب عاده به، شفاء من مرض السبب ان تذهب الى الطبيب، فعل السبب. إذا فعلت السبب يقوم بالقلب شيئان، أولا تفويض أمر الشفاء لله جل وعلا، الثاني أن لا يرى القلب هذا السبب محصلا للمقصود وحده، لا يرى القلب هذا السبب اللي هو الذهاب الطبيب محصلا للشفاء وحده، ولكن نعلم أنه ثم أسباب أخرى كلها جميعا بيد الله جل وعلا، فهذا السبب يتلوه شيئان هما التوكل، والسبب فعل السبب من تمام التوكل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره فيما ساقه سائل يعقلها وتوكل، توكل على الله جل وعلا في حفظ ناقته بدون أن يعقلها، فصرحت وذهبت وبعدت عنه، فقال أعقلها وتوكل يعني من السبب، ثم بعد ذلك فوض الامر الى الله جل وعلا يعني ينفع بهذا السبب اذ بيده ملكوت كل شيء، ويقوم بقلبك عدم رؤيه ان هذا السبب الذي فعلته وهو العقل كافيا في حصول المراد وهو حفظ تلك الناقه. يقول هل البيت المعروف عند الناس ومعتق الناس شيء بالاستغاثة ولماذا؟ هذا يقول رب وما تقيماهم خلقت القصة، هذه لا يسكتها لأن المرأة نادت المعتصم وقالت ومعتق الناس أو أين المعتصم مني أو يا معتصمات، هذه ليست كارثة تاريخيا لكن أخبار التاريخ كما هو معلوم كثيرا لا يمكن أخذ التثبت منها. ومعتصمات هذه لها احتمالان، احتمال أن تكون ندبة واحتمال ان تكون نداء واستغاثة، وعلى كل اذا كان هذا الغائب لا يسمع الكلام او لا يعتقد ان الكلام سيصل اليه فانه يكون شركا لانه استغاث بغير الله جل وعلا، وإن كانت من باب النزبة فإن باب النزبة فيه نوع من السعة، والأصل أن النزبة تكون لسامع كذلك الاستغاثة بما يقدر على الإغاثة فيه تكون لحي حاضر سامع يقدر أن يغيث. وهذا كان على القصة هذه، لو كانت المرأة قالتها معتق لا يسمعها وليس قريبا منها فيحتمل إن كان مرادها أنه يمكن أن يسمعها، يقوم بقلبها أنه يمكن أن يسمعها دون واثقة طبيعية ودون كرامة خاصة لها من الله جل وعلا، هذا شرك من جنس أفعال المشركين. وإن كان مقصودها أن يوصل ويصل إلى المعتصم. طلبها أن يصل إلى المعتصم طلبها واستغاثتها بواسطة من سمعها كما حصل فعلا، فهذا ليس بشك أكبر مخرج من الملة. فتلحظ أن هذه الكلمة محتملة، هذه الكلمة محتملة، والأصل القاعدة في مثل هذا أن الكلمات المحتملة لا يجوز استعمالها، المحتملة لشرك لا يجوز استعمالها، لأن استعمالها يخشى أن يوقع في الشرك أو يفتح باب الشرك. وبعض الناس يخاف أن ينكر المنكر إذا كان في مجلس مثلا، فيقوم من المجلس ويكتفي بإنكار القلب، فهل يدخل هذا في الخوف المحرم؟ لو جلس كان هذا داخلا في الخوف المحرم، وذلك بشرط أن لا يكون مستطيعا أن ينكر بيده أو مستطيعا أن ينكر بلسانه. وإن كان بوسعه أن ينكر بيده إذ له مقدرة على الإنكار بيده بأن يكون الأمر في بيته أو عند من له عليه سلطة من قرابته ونحو ذلك، هذا ينكر بيده. إن لم يستطع ذلك ينكر بلسانه، وبعد ذلك يفارق المكان إن لم يغير. الثالث، إن لم يستطع الإنكار باللسان يمكن بقلبه بدونه لهذا المنكر، وإن تمكن من الخروج من مكان المنكر فإنه يجب عليه الخروج. إن خاف الناس في إنكاره بيده مع استطاعته أن ينكر بيده فهذا من القلب المحرم في المرتبة الثالثة. إن خاف أن ينكر بلسانه، خاف الناس مع إمكانه أن ينكر بلسانه فهذا من الخوف المحرم. إن خاف أن يفارق مع إمكانه أن يفارق دون مفسدة راجحة تحصل ولم يفارق كان هذا من الخوف المحرم. والله المستعان، غفر الله لنا جميعا. العبادة مع دليل كل مسألة وأنها من العبادة، وقد وقفنا على الإنابة، قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وحقيقة الإنابة رجوع القلب عما سوى الله جل وعلا إلى الله جل وعلا وحده. والإنابة بإثمان معناها الرجوع، فإن القلب إذا توجه إلى غير الله جل وعلا ويتعلق به تعلقا بحيث يكون ذلك القلب في تعلقه تاركا غير ذلك الشيء وراجعا ومهيبا إلى ذلك الشيء، كما يحصل عند الذين يتعلقون بغير الله، تتعلق قلوبهم بالأموات والأولياء أو بالأنبياء والرسل أو بالجن ونحو ذلك، فتجد أن قلوبهم قد فرغت مما على وجه السلام أو على وجه كبير، أن فرغت من التعلق إلا بذلك الشيء، هذا الذي يسمى الإيمان، أن أبى رجع ترك غيره ورجع إليك. وهذا الرجوع ليس رجوعا مجردا، ولكنه رجوع للقلب مع تعلقه ورجائه. حقيقة الإنابة أنها لا تقوم وحدها، القلب المنيب إلى الله جل وعلا إذا أناب إليه فإنه يرجع، وقد قام به أنواع من العبودية منها الرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك. المنيب إلى الله جل وعلا فهو الذي رجع عما سوى الله، رجع إلى الله جل وعلا عما سوى الله جل وعلا، ولا يكون رجوعه هذا إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبوديات أعظمها المحبة والخوف والرجاء. محبة الله، الخوف من الله، الرجاء في الله. فإذا العبادة صارت عبادة بهذا الدليل، وسيأتي بيان وجه الاستدلال، وأيضا لأنها شيء متعلق بالقلب، ولأنها لا تقوم بالقلب إلا مع أنواع أخرى من العبوديات. ولهذا استدل له لقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا قال: وأنيبوا إلى ربكم، فأمر بالإنابة، وإن أمر بها فمعنى ذلك أنه يحبها ويرضاها ممن أتى بها، فهي إذن داخلة في تعريف العبادة سواء عند الأصوليين أو عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا الدليل على كونها من العبادة. ما الدليل على كون هذه العبادة يجب إفراد الله جل وعلا بها؟ أن في هذا الأمر بالإنابة إلى الله جل وعلا. ما دليل كون هذه العبادة وهي الإنابة لا يجوز ولا يسوغ أن يتوجه بها إلى غير الله جل وعلا؟ هناك دليل هذا، ألا وهو أنه ثبت أنها عبادة فأدلة الأدلة العامة كقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وغير ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء نصف العبادة، ونحو هذه الأدلة تدل على أن أي نوع من العبادة لا يجوز أن يتوجه به إلى غير الله، ومن توجه به إلى غير الله جل وعلا فقد كفر. فهذا الاستدلال العام. وهناك دليل خاص للإنابة أنه يجب إفراد الله جل وعلا بالإنابة، وذلك في قوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، بسورة هود: عليه توكلت وإليه أنيب، قالها شعيب عليه السلام، وأخبر الله جل وعلا بها عن شعيب في معرفة الثناء عليه، قال: عليه توكلت، عليه وحده لا غير، توكلت طورت عني وأخليت قلبي من الاعتماد على غيره. ومجيء الجار والمجرور متقدم على ما يتعلق به وهو الفعل، دل على وجود حصرها وقصرها واختصاصها بالله جل وعلا. ثم قال: وإليه أنيب، فقال: إليه وحده لا إلى سواه أنيب راجعا محبا راجيا خائفا عن كل ما سوى الله جل وعلا إلى الله وحده. فلما قدم الجار والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل، دل على أن هذه العبادة وهي الإنابة مختصة بالله جل وعلا، وهذا أسد معروف الثناء على شعيب. وهناك أدلة أخرى. فإذا هذه مثلا مع غيرها، أحيانا يورد الشيخ دليلا عاما على كونها من العبادة، وأحيانا يورد دليلا عاما على كونها عبادة، وخاصة بأنه يجب إفراد الله جل وعلا بها. والحمد لله ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية أو العملية، عمل الجوارح أو عمل القلب أو عمل اللسان، ما من مسألة إلا وثم دليل عام على أنها من العبادة، وثم دليل خاص على أنه صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك. وهذا والحمد لله بين ظاهر، وهذا التوحيد في بيانه ووضوحه وضوء براهينه وأدلته وآياته مما هو بمكان واضح ظاهر لا يكون معه بعد ذلك حجة للمخالفين الذين تمكنوا هذا الطريق ولم يسلموا وجوههم لله جل وعلا ويخلصوا دينهم لله جل وعلا وحده. بعد الإنابة ذكر الاستعانة، حيث قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا دليل أهم في العبادات جميعا، حيث قال: إياك نعبد وإياك، كما هو معلوم ضمير منفصل، في حلمه فكل به مقدر. هذا الكلام نعبد إياك. وهنا نعلم أن المفعول به يتأخر عن فعله، فإذا قدم كان ثم فائدة، لأن المعاني من علوم البلاغة ألا وهي أنه يفيد الاختصار. وطائفة من البلاغيين يقولون يفيد الحق والقصد، وعلى العموم الخطب يسير يفيد الاختصار أو يفيد الحق والقصد. هنا أفاد أن العبادة من خصوصيات الله جل وعلا، خاصة لله جل وعلا، إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت. ثم قال بعدها وهو مراد الشيخ الاستقلال: وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية من سورة الفاتحة، السورة العظيمة التي هي أم القرآن، التي يرددها المسلمون في صلواتهم، فيها إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحقد العهد والإقرار على النفس بأن القائل بتلك الكلمات لا يعبد إلا الله جل وعلا. قال: وإياك نستعين، كذلك لا يستعين إلا بالله جل وعلا. وجه الاستدلال أنه قدم الضمير المنفصل الذي هو في محل نصب مفعول به على الفعل الذي هو العامل فيه، وتقديم المعمول على العامل يفيد الاختصار أو يفيد الحصر والقصر. فإذا هنا أثبت أنها عبادة، وأثبت أنه لا يجوز صرفها لغير الله، إذ هي مختصة بالله جل وعلا. وهنا قال العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم إن عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، مع أن جنس الاستعانة قد يكون من الربوبية، يعني طلب الإعانة هو طلب لمقتضيات الربوبية، لأن الله جل وعلا هو مدبر الأمر. إياك نعبد هذا فيه معنى الألوهية، وإياك نستعين طلب الاستعانة من الله، طلب الإعانة من الله، استعانة المسلم لله هذا فيها طلب لمقتضى الربوبية. ومن حيث كون الاستعانة طلبا صارت عبادة، ولهذا قال إن عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة لغير الله. وهذا لأجل أن العبادة لغير الله جل وعلا إذا صرفت لغير الله جل وعلا فإنما يكون معها تحول في القلب الذي هو المضغة، إذا صلحت صلح العمل كله، صلح الجسد كله. إذا توجه بقلبه لغير الله في عبادته هذا صار قلبه فاسدا. ومقتضيات الربوبية أحيانا فقط، ولهذا الإشراك في الإلهية في بعض أوجهه أعظم من إنكار بعض أفراد الربوبية. ألم ترى أن ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قال في وصيته: إن مت لاحقوني ثم دقوني ثم ضروني في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وغفر الله جل وعلا له لأنه شك في بعض أفراد القدرة التي هي راجعة إلى شيء من معنى الربوبية. كذلك قال جل وعلا عن حواري عيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السلام؟ وأجيبوا: ولم يؤاخذوا بكلمتهم تلك لأنها شك في بعض أفراد القدرة، وهذا راجع إلى شك في بعض مقتضيات الربوبية. أما العبادة لغير الله جل وعلا
قول القلب، قول القلب هو نيته قصده.
اعتمد النية على قول كانوا يتلفظون بها، نعم النية قول لكنها قول القلب. إذا قصد القلب وتوجه إلى شيء كان قائلا به، ليس متكلما، لأن الكلام من صفات صفات اللسان، كلام ظاهر، أما القول قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا. العمل عمل القلب وعمل الجوارح، وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ممثلا بعضها من الأقوال والأعمال، بعضها ظاهر وبعضها باطن، بعضها لساني وبعضها قلبي، وبعضها عمل قلبي وبعضها من عمل الجوارح. مثلا الإخلاص هذا عمل القلب، التوكل عمل القلب، لا يصلح الإخلاص إلا لله جل وعلا، إخلاص العبادة، إخلاص الدين إلا لله جل وعلا، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين على لله الدين والخالق قل الله أعبد مخلصا له ديني. التوكل كذلك من أعمال القلب التي ليست إلا لله، الخوف من أعمال القلب التي ليست إلا لله، يعني خوف العبادة، خوف التوحدي يضعفه إن شاء الله في موضع الرغبة، الرهبة، الإنابة، الخضوع، الذل، ذل العبادة، خضوع العبادة إلى آخره، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. هذه كلها من أعمال القلب وداخلة في أنواع العبادة. الأعمال الظاهرة مثل الاستغاثة، الاستغاثة طلب الغوث، طلب الغوث طلب ظاهر، مثل الاستعانة طلب العون، هذه من الأعمال الظاهرة. الذبح واضح أنه عمل جوارح، النذر واضح أنه قول اللسان وعمل الجوارح ونحو ذلك. فإذا هذه العبادات التي مثل بها أراد أن يشمل تمثيله أقسام العبادات القولية والعملية الظاهرة والباطنة، يجمعها جميعا أنها عبادات، والعبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا، العبادة الظاهرة أو الباطنة، القلبية أو اللسانية، الجوارح القلبية أو اللسانية أو التي موردها الجوارح، هذا لا تصلح إلا لله. فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد توجه بالعبادة لغير الله منافيا لما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ومنافيا لإقراره بأن معبوده هو الله جل وعلا. إذا أقر العبد بأن قوله من ربك يعني من معبودك، وأن الله جل وعلا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني وحده دون ما سواه، فإنه إذا توجه بشيء من هذه الأنواع لغير الله جل وعلا كان متوجها بالعبادة لغير الله، وذلك هو الشرك. الدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو، الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث الذي استدل به الشيخ وهو قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو مصدر العبادة، وهو حديث أنس بن مالك وإسناده فيه ضعيف، لكن معنى هو معنى الحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير الذي رواه داود والترمذي وجماعة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، هو العبادة يعني مصدر العبادة، لأن الدعاء هو العبادة من منزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا يعني كما ذكرت لكم من قبل لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. فلا تدعوا مع الله أحدا يعني لا تعبدوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا نهي أن يدعو الناس أحدا مع الله جل وعلا، يعني أن يعبدوا أحدا مع الله جل وعلا. وإذا كان دعاء هنا بمعنى دعاء المسألة فيكون معنى الآية: وأن المساجد لله فلا تسألوا سؤال عبادة مع الله أحدا، لا تطلبوا طلب عبادة مع الله أحدا. واللفظ دع تدعو يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. فهذه الآية دليل على وجود إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فإن قال قائل لك حين الاستدلال بها إن الدعاء هنا دعاء المسألة وغيره من أنواع العبادة التي تدعون من الذبح والنذر ومن الاستغاثة والاستعاذة ونحو ذلك، أنها لا تدخل في النهي في هذه الآية. فيكون جوابه أن الدعاء في القرآن جاء بمعنيين: جاء ويراد به العبادة، وجاء ويراد به المسألة. فمثلا في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ظاهرا أن الدعاء المراد به العبادة، لأنه قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وكذلك في قوله تعالى مخبرا عن قول إبراهيم عليه السلام: وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. قال جل وعلا بعد ذلك: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وفي الآية الأولى أخبر عن إبراهيم أنه قال: وأعتزلكم وما تدعون. ثم قال جل وعلا: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فدل على أن إبراهيم عليه السلام حين قال: وأعتذركم وما تدعون، أي وما تعبدون، لأن الله جل وعلا قال بعدها: فلما اعتذرهم وما يعبدون. وهذا من الأدلة الظاهرة أن الآية هذه تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقد أورد على أئمتنا رحمهم الله تعالى حين قرروا التوحيد في مقالهم وفي كتبهم أن هذه الآية إنما هي دليل للمسألة، وأما غيرها مما تدعون أنه عبادة وأن هذه الآية فيها نهي عنه كالذبح والنذر ونحو ذلك أنه لا يذكر في الآية. فكان الجواب أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهذا يأتي في القرآن وذاك يأتي في القرآن، والآية تشمل النوعين، لأن الدعاء إذا كان في القرآن يأتي تارة في هذا وتارة في هذا، فتحديد وجود هذه الآية لأحد النوعين ونفي النوع الآخر هذا نوع تحكم وهو ممتنع. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى غدا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم. هذا سؤال بالمناسبة قال: هل يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك؟ توكلت على الله ثم عليك. والجواب أن هذا لا يصح، لأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة صرحوا بأن التوكل عمل القلب. ما معنى التوكل؟ وتقريب الأمر إلى الله جل وعلا بعد بذل السبب. إذا بذل السبب قرب العبد أمره إلى الله، فصار مجموعا بذله للسبب وتطويبه أمره لله مجموعها التوكل. ومعلوم أن هذا عمل القلب كما قال الإمام أحمد، ولهذا سئل الشيخ محمد بن ابراهيم وفد ديار السعودية السابق رحمه الله تعالى عن هذه العبارة فقال لا تصح لأن التوكل عمل القلب لا يقبل أن يقال فيه ثم توكلت على الله ثم عليه إنما يقال فيه ثم ما يسوغ أن ينسب للبشر. بعض أهل العلم وقتها قالوا إن هذه العبارة لا بأس بها توكلت على الله ثم عليه ولا ينظر فيها إلى أصل معناها وما يكون من التوكل في القلب وإنما ينظر فيها إلى أن العامة حين تستعملها لا تريد التوكل الذي يعلمه العلماء وإنما تريد مثل معنى اعتمدت عليك ومثل وكلتك ونحو ذلك فتسهل فيها باعتبار ما يجول لخاطر العامة من معناه وأنهم لا يعنون التوكل الذي هو لله لا يصلح إلا لله لكن الأولى أن المنع لأن هذا الباب ينبغي أن يتسع ولو فتح باب أنه يستسهل في الألفاظ لأن مراد العامة فإنه يأتي من يقول مثلا ألفاظ شركية ويقول أنا لا أقصد بها كذا مثل الذين يظهر ويكثر على لسانهم الحديث بغير الله بالنبي أو ببعض الأولياء ونحو ذلك يقولون لا نقصد حقيقة الحديث فينبغي وقت ما يتعلق بالتوحيد وما ربما يكون قد يخرجه أو يغلقه ينبغي وقت الباب أمامه حتى تخلص القلوب والألسنة لله وحده لا شريك له. نكتفي بهذا القدر.